رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب التوبه. الكلام يقع في شرائط الصحة. اول شرط من شرائط الصحة يذكر المصنف هو التمييز. التمييز تقدم علينا في بعض شرائط الصلاة وبين الشارح هناك قال هو قوة يمتلكها الإنسان العاقل بواسطة تلك القوة يتمكن أن يميز أفعال الصلاة ويميز الفعل من الشر. يعني بعبارة مختصرة الطفل أن لا يشعر بأن هاي الصلاة لعب، لا هو يميز هذا جزء، هذا شرط، هذا الوضوء شرط من شرائط الصلاة مثلا، هذا الركوع جزء من أجزاء الصلاة. هذا القوة التي من خلالها يمكن إلى أن يميز الشر من الفعل هذا يسمى بالتمييز. هذا التمييز لا شك يحصل قبل البلوغ، يحصل قبل البلوغ ربما بسنين، يحصل قبل البلوغ. هذا التمييز هو شرط من شرائط الصحة. إذا كان الصبي مميزا صح الصلاة، وإلا فلا تصح الصلاة. صحة الصلاة لا تتوقف على البلوغ، الذي يتوقف على البلوغ هو الوجوب، أما الصحة فلا تتوقف على البلوغ. الشارح يقول من خلال هذا، من خلال اشتراط المصنف للتمييز، نفهم أن المصنف يرى أن صلاة المميز صحيحة. اشتراط التمييز في صحة الصلاة يعني أن صلاة المميز صلاة صحيحة. إذا كانت صحيحة، هل تكون شرعية أو لا تكون شرعية؟ هذا بحث تقدم سابقا، تقدم مفصلا في شرعية عبادة الصبي. هل أن عبادات الصبي شرعية أو تمرينية؟ هل أن عبادات الصبي مشروعة، يعني جاءت نتيجة أمر من الشارع المقدس فتكون مشروعة، أو أن عبادة الصبي مجرد تمرين، مجرد تمرينية، تمرين على العبادات؟ الولي يمرن الصبي على العبادات، على الصلاة وعلى الصوم، مجرد تمرين لم يكن تشريعية. هذا البحث هم ذكرنا سابقا أن بحث التمرينية والتشريعية موقوف مبني على بحث أصولي قدم مر علينا في باب الأوامر، وهو أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أو ليس أمرا بذلك الشيء. إذا أمر المولى عبده الأول أن مر العبد الثاني مثلا بإحضار الماء، فلو لم يبلغ الأول الثاني وعلم الثاني بالأمر من غير واسطة الأول، هل يعتبر هذا علمه وأمر المولى للأول؟ هل يعتبر بالنسبة إليه أمر؟ هل يعتبر أمرا أو لا يعتبر أمرا؟ الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أو لا؟ فإذا قلنا نعم، إذا قلنا بأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، فمن الواضح أن الأب الولي مأمور بأن يعلم ابنه الصلاة في السادسة أو في السابعة كما ورد في بعض الروايات. فالصبي إذا لم يعلم من قبل الأب، حينئذ نفس هذا الأمر الوارد لي الوالد للولي سيكون أمرا للصبي، باعتبار أن الشارع المقدس أمر الولي بأن علم ابنك أو مر ابنك بالصلاة. هذا راح ينطبق على هذا البحث الأصولي، راح ينطبق على هاي الرواية، فنقول هذا الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء. فإذا قلنا نعم أمر بذلك الشيء، ستكون عبادة الصبي تشريعية. تشريعية يعني شنو؟ يعني ناشئة من أمر، إما وجوبي وإما استحبابي. في محل كلامنا أمر استحبابي بالنسبة إلى الصبي، لأن التكليف مشروط بالبلوغ. وإذا قلنا أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، فلا تكون تشريعية إنما تكون تمرينية. الشارح يقول، لما اشترط المصنف في عبادة في صحة الصوم التمييز، هذا يعني أن صلاة الصبي صحيحة، صلاة المميز صحيحة. زين، شنو الصحة؟ عرف الصحة. الصحة هي مطابقة المأتي به، مطابقة الفعل الذي يأتي به العاقل، ما أقول المكلف، الإنسان للمأمور به، مطابقة المأتي به للمأمور به، هذا معنى الصحة. نفس هذا المعنى والتفسير للصحة يستبطن وجود شنو؟ وجود أمر، لأن نقول مطابقة المأتي به للأمر، للمأمور به، المأمور به هذا فرع الأمر، إذا عندنا أمر. فحينئذ نفس اشتراط المصنف للتمييز بالصحة، هذا يعني أن صلاة المميز صحيحة، وبالتالي صلاة المميز صحيحة يعني شنو؟ يعني شرعية، يعني متأتية نتيجة أمر، لأجل مطابقة المأتي به لذلك الأمر صارت العبادة صحيحة. إذن عندنا أمر، عندنا تشريع، فإذن تكون العبادة من الصبي تشريعية، فتكون العبادة صحيحة ومشروعة، اجتمع الوصفان في عبادة الصبي، الصحة والتشريع. قال ويعتبر في الصحة التمييز وإن لم يكن مكلفا، لا يعتبر البلوغ، يعتبر التمييز الحاصل قبل التكليف، قبل البلوغ، وإن لم يكن مكلفا، يعني وإن لم يكن بالغا قبل البلوغ. ويعلم من اشتراط التمييز في صحة الصوم، المصنف حينما اشترط التمييز في صحة الصوم علم من ذلك ويعلم منه أن صوم المميز صحيح. واضح، هو اشترط التمييز، فإذا كان عندنا صبي مميز وصام، شنو صومه؟ صحيح، سنحكم بصحة صوم المميز. ويعلم منه، يعني من اشتراط التمييز في الصحة، أن صوم المميز صحيح، فشنو؟ يقول فيكون شرعيا. ليش يكون شرعيا؟ لأن المراد من الصحة مطابقة المأتي به للمأمور به، يعني أكو عندنا أمر، إذا أكو أمر يعني تكون العبادة شرعية. الصحة مطابقة العمل للمأتي به، والمطابقة مطابقة المأتي به للمأمور به تستبطن وجود أمر، فهي شرعية. يعني الشرعية لا نعني بالشرعية أكثر من وجود أمر شرعي، سواء على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب. قال فيكون شرعيا، وبه صرح المصنف في الدروس، صرح بأن العبادة عبادة الصبي تشريعية شرعية. شرعية يعني مشروعة، يعني جاية نتيجة أمر، إما وجودي وإما استحبابي. قال ويمكن الفرق. إذن المصنف في الدروس صرح بأن العبادة شرعية وصحيحة. الشارح يقول يمكن التفريق بين الصحة وبين الشرعية. احنا سابقا في عبارته فرعنا التشريع على الصحة، قلنا طالما كانت العبادة عبادة المميز صحيحة إذن هي شرعية، فرعنا الشرعية على الصحة. الشارح يقول يمكن التفرقة بين الصحة وبين الشرعية. كيف؟ يقول وذلك بأن نبين الصحة ببيان بحيث لا تستبطن الأمر. احنا بالبيان السابق عليكم السلام بينا الصحة بطريقة بحيث تستبطن وجود الأمر، فكلما قلنا ذي الصحة لابد أن نلتزم بالشرعية. يقول احنا عندنا طريقة أخرى، يمكن أن نبين الصحة بطريقة بحيث لا تستلزم التشريعية. شلون؟ يقول المراد من الصحيح، ليس المراد من الصحيح هو مطابقة المأتي به للمأمور به حتى تستبطن وجود أمر، لا، المراد من الصحة كما نعلم جميعا الصحة حكم وضعي، ليس حكما تكليفيا يستبطن وجود أمرا تشريعيا. الصحة حكم وضعي تعني تمامية الأجزاء والشرائط. صحيح يعني شنو صحيح؟ يعني تام الأجزاء والشرائط. يعني شنو وضوء صحيح؟ يعني شرائط تامة أجزاء تامة، تام الأجزاء والشرائط، وبذلك لا تستبطن وجود أمر وجوبي أو استحبابي. إذا كان كذلك فيمكن أن نلتزم بالصحة من دون أن نلتزم بالتشريعية، فتكون صلاة الصبي صحيحة لكن شنو؟ لكن تمرينية وليست بتشريعية. قال ويمكن الفرق، ويمكن الفرق بين شنو شنو؟ بين الصحة وبين الشرعية، يعني لا تستلزم الصحة الشرعية. قال ويمكن الفرق بأن الصحة من أحكام الوضع للتكليف، مو حكم تكليفي، حكم وضعي، فلا يقتضي الشرعية، لا يقتضي الوجوب والاستحباب. حتى أنت تقول طالما كانت صحيحة يعني كانت شرعية، لا، يمكن التفريق. والأولى كونه تمرينيا لا شرعيا. الشارح يقول الأولى كون عبادة المميز الصبي المميز تمرينية لا شرعية. ليش تمرينية لا شرعية؟ يقول مثلا لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، فعبادة الصبي لم تتأتى من أمر شرعي، إنما هي مجرد تمرين على العبادات. قال والأولى كونه يعني كون صوم المميز تمرينيا لا شرعيا، ويمكن معه الوصف بالصحة كما ذكرنا. يقول يمكن أن نلتزم بالتمرينية وبالصحة، نقول صحيحة لكن في نفس الوقت تمرينية. ليش تمرينية؟ تمرينية لعدم وجود الأمر. ليش صحيحة؟ صحيحة لما ذكرناه في التعريف الصحة السابق اللي ذكر الشارح. يقول صحيحة يعني حكم وضعي ليس حكما تكليفيا، حكم وضعي وليس حكما تكليفيا حتى يستبطن وجود الأمر. فلا أمر بالصلاة لكن مع ذلك تكون صلاة صحيحة، صلاة صحيحة تامة الأجزاء والشرائط. صبي غير مكلف، غير مأمور بالصلاة أصلا، لا على نحو الاستحباب ولا على نحو الوجوب، ومع ذلك يمكن أن نحكم على صلاة بين هاي صلاة صحيحة إذا كانت تامة الأجزاء والشرائط، وهاي صلاة باطلة إذا مثلا لم يركع متعمدا. نقول صلاة صحيحة وصلاة فاسدة مع التمرينية. فالصحة والفساد ليست من لوازم الشرعية التشريعية، لا، يمكن أن تكون ثابتة حتى مع التمرينية. الشارح يقول يمكن أن نلتزم بالتمرينية وبالصحة. قال خلافا لبعضهم حيث نفى الأمرين، نفى الصحة ونفى الشرعية. إذن الشارح الخلاصة أن الشارح سلك طريقا وسطا. المصنف قال عبادة الصبي، شوية لاحظوا، المصنف قال عبادة الصبي أولا صحيحة، عبادة المميز أولا صحيحة ثانيا شرعية. شخص آخر، البعض الآخر على طرف النقيض، قال لا صحيحة ولا شرعية، نفى الوصفين معا. الشارح يقول لا، يمكن لنا أن نسلك طريقا وسطا، نلتزم بالصحة لكن لا نلتزم بالتشريعية، هي تمرينية لكن مع ذلك صحيحة. لا نتطرف من ناحية المصنف القائل باجتماع الوصفين الصحة والشرطية، ولا من ناحية البعض الآخر النافي لكل الوصفين الصحة والشرطية. نلتزم بالصحة لكن نلتزم أيضا مع ذلك بالتمرينية، خلافا لبعضهم حيث نفى الأمرين، نفى الوصفين الصحة والشرعية. ثم قال أما المجنون. المجنون شنو؟ يقول المجنون ينتفي الوصفان فيه معا، الصحة والشرعية. أما الشرعية، شوية لا ضعوف العبارة، أما الشرعية المجنون شنو حكمه؟ شنو حكم صلاته؟ يقول المجنون صلاته لا صحيحة ولا شرعية. أما أن صلاة المجنون ليست بشرعية، فلوضوح أن المجنون غير مخاطب، المجنون غير موجه إلى الأحكام، الحكم ما موجه في المجنون، لا على نحو الوجوب ولا على نحو الاستحباب. فإذا عبادته ليست بشرعية. زين، ليش ليست بصحيحة؟ يقول لأن الصحة إما أن تكون نتيجة التمرين وإما أن تكون نتيجة التشريع. أما أن الصحة نتيجة التشريع فمنفي في محل كلام، لأن ما عندنا تشريع. وأما أن الصحة لا تأتي من التمرين فلوضوح أن التمرين فرع التمييز. وشلون يمرن الشخص؟ كيف يمرن؟ يمرن إذا كان يميز الأفعال عن الشرائط. أما المجنون، المجنون ما عنده تمييز، فإذا ما عنده تمييز ما عنده تمرين، فإذا انتفى التمرين بالنسبة إلى المجنون وانتفى التشريع فلا صحة. الصحة إما أن تستتبع التمرين وإما أن تستتبع التشريع، ولا تشريع ولا تمرين في المجنون، إذن لا صحة في المجنون، ينتفي الوصفان معا عند المجنون، هم التشريع وهم الصحة. قال: أما المجنون فينتفيان. منو ينتفيان؟ الصحة والشرعية، الصحة والتشريع ينتفيان. أحكي بصوت عالي لأن حتى نعم. قال: أما المجنون فينتفيان. منو ينتفيان؟ إحنا قاعد نتحدث على نفي الأمرين هذني، الصحة والشرعية، نفسهن هذني ينتفيان بالنسبة إلى المجنون. أما المجنون فينتفيان، يعني الصحة والشرعية في حق صوم المجنون لا صحيح ولا شرعي. قال: لانتفاء التمييز. هذا تعليل المن لانتفاء التمييز، هذا نفي للصحة المتأتية من التمرين. ليش ليس صحيح تمرينا؟ يقول: لأن ما عندنا تمييز، فما عندنا تمرين، فما عندنا صحة تمرينية، إذا صح التعبير. أما ما عندنا صحة تشريعية فواضح، لأن هذا مجنون غير مخاطب بالتشريع، لا على نحو الاستحباب ولا على نحو الوجوب. لانتفاء التمييز والتمرين فرعه لانتفاء التمييز، فإذا انتفى التمييز انتفى التمرين. ليش؟ لأن التمرين فرع التمييز، فإذا انتفى التمرين انتفى، إذا انتفى التمييز انتفى التمرين. قال: لانتفاء التمييز والتمرين فرعه. هذا التمرين مبتدأ، مو لانتفاء التمييز والتمرين معطوف على التمييز، لا هذا مبتدأ. يقول: لانتفاء التمييز، زين، وإذا انتفى التمييز؟ يقول: التمرين فرع التمييز، فإذا انتفى الأصل انتفى التمييز، انتفى الفرع انتفى التمرين. إذا انتفى التمرين بعد لا صحة تمرينية، لا صحة شرعية عندنا، إذا لا صحة ولا تشريع. قال: ويشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم. هذا الكلام على إطلاقه مو صحيح، لأن بعض المجانين المجنون الأدواري عنده تمييز ولو في بعض الأحوال. ثم قال: والخلو منهما. لازلنا كلامنا لازال في شرائط الصحة. الشرط الأول التمييز، الشرط الأول من شرائط الصحة التمييز. الشرط الثاني والثالث، قال: والخلو منهما. منو منهما؟ خلينا نرجع نشوف عبارة سابقة. قال: والقول في شروطه، ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل والخلو من الحيض والنفاس والسفر. ثلاثة: الحيض والنفاس والسفر. من أجل شرائط التمييز بعد، من أجل شرائط الصحة بعد أن ذكر التمييز، قال: والخلو منهما. اثنين مو ثلاثة. شنو المراد؟ المراد الشارح يقول: الحيض والنفاس دون السفر. ليش دون السفر؟ شلون عرفت؟ قد يكون مراد المصنف منهما يعني الحيض والسفر، أو النفاس والسفر. ليش اجيت مباشرة للحيض والنفاس؟ احنا نقول نيابة عن الشارح، لأن المصنف راح يجي يتحدث عن السفر، فحديث الآن هذا الضمير إنما يعود على الحيض والنفاس، أما السفر هو راح يجي يقول. يقول: ومن المسافر في دم المتعة، ومن المسافر في دم المتعة، يعني يصح الصوم من المسافر في دم المتعة. إذا راح يجي هو يتحدث عن السفر واشتراط السفر وعدم اشتراط السفر في الحيض. فإذا المرادة هاي العبارة من المصنف قرينة على أن مرادة من الضمير المتقدم هو على خصوص، يعود على خصوص الحيض والنفاس. قال والخلو منهما يعني من الحيض والنفاس، هذا الشرط الثاني والشرط الثالث، وكذا يعتبر. سؤال: إذا نقت الحائض أو النفساء من الدم وطهرت، هل يصح الصوم من الحائض الطاهر ولو من دون اغتسال؟ لو لا، لابد أن تغتسل في الليل وبعد ذلك تدخل على الصوم. الجواب واضح، نقول لا، لابد من أن تغتسل. غسل الحيض شأنه شأن غسل الجنابة. كيف أن غسل الجنابة لا يجوز أن يدخل على الفجر، أن يدخل الفجر عليه وهو مجنب، غسل الحيض أيضا كذلك، لابد أن تغتسل إذا نقت من الليل، لابد أن تغتسل ثم بعد ذلك تصوم. في حين عبارة المصنف قال والخلو من الحيض والنفاس، ما قال زائدا الاغتسال، مع أن الاغتسال شرط عند المصنف في صحة الصوم، وشرط عند المشهور، مو فقط المصنف، المشهور التزم بأن الاغتسال من الحيض والنفاس هذا شرط من شرائط الصحة، فكان ينبغي على المصنف أن يذكر شرط الاغتسال ولا يكتفي بشرط النقاء من الحيض والنفاس. مجرد النقاء من الحيض والنفاس هذا لا يقتضي الاغتسال، ماكو ملازمة بين النقاء وبين الاغتسال، الاغتسال فعل اختياري، هي لابد باختيارها أن تغتسل. إذا اشترط النقاء والخلو من الحيض والنفاس، هذا الاشتراط لا يغني عن اشتراط الاغتسال، فكان ينبغي إلى أن يذكر الاغتسال. كون يقول مثلا وأن تغتسل مثلا التمييز أولا، ثانيا أن تغتسل من الحيض والنفاس، أما أن تخلو من الحيض والنفاس ينقطع الدم من دون اغتسال، هذا لا يصحح الصوم، فكان ينبغي للمصنف أن يذكره. قال والخلو منهما من الحيض والنفاس وكذا يعتبر. شنو عدكم؟ ما سمعت. واحد لو اثنين؟ اي يعني المفروض فيها، يعني في يعني ضمير المفرد مو المثنى، لان احنا قاعد نتحدث عن الصحة، يعتبر في الصحة مو يعتبر في الحيض والنفاس، على انه هو اكو بعض النسخ قال وكذا يعتبر فيها، يعني في الصحة، في صحة الصوم، احنا قاعد نحكي عن شرائط الصحة. قال وكذا يعتبر فيها يعني في الصحة الغسل بعده، الغسل بعد الخلو، بعد الخلو من الحيض والنفاس يعتبر الغسل في صحة الصوم. وكذا يعتبر فيها في الصحة الغسل بعد الخلو عند المصنف، مو فقط عند المصنف، حتى عند المشهور، لكن الشارح خص المصنف بالذكر حتى يشكل تمهيدا للإشكال عليه، يقول له مو أنت عندك الاغتسال شرط من الشراط، ليش ما الذكر أيضا بالإضافة إلى الخلو؟ قال عند المصنف فكان عليه أن يذكر، كان على المصنف أن يذكر الاغتسال، أن يذكر الغسل، فكان عليه أن يذكر. إذ الخلو منهما، الخلو من الحيض والنفاس لا يقتضيه، لا يقتضي الغسل، ماكو ملازمة، بمجرد أن تطهر يتحقق الغسل طاهرا، ماكو ملازمة. الخلو من الحيض لا يقتضي الاغتسال، لا يوجب، لا يستوجب الاغتسال، فلا بد أن يذكر الاغتسال، ما يذكر فقط الخلو من الحيض والنفاس. البعض قد يقول مثلا أن عبارة المصنف السابقة، عبارة المصنف السابقة فيما يرتبط بشرائط الوجوب، قال ويعتبر الوجوب، ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل والخلو من الحيض والنفاس، هذا صحيح؟ هذا لو لابد أن يذكر الاغتسال فيما يرتبط بالوجوب، بالوجوب هل لابد أن يذكر الاغتسال؟ لو لا، هذا الكلام صحيح من المصنف، هذا الكلام من المصنف صحيح، صحيح من المصنف أن يقول الخلو من الحيض شرط من شرائط الوجوب من دون أن تغتسل. أولا إذا نقت في الليل نقول يجب الغسل عليك، تقول أنا ما نغتسل الآن، نقول إيه نعم تغتسلين قبل دخول الفجر. فنقول يجب الصوم على من نقص من الحيض وإن لم تغتسل، لا يعتبر في وجوب الصوم الاغتسال. الاغتسال شرط في الصحة لا شرط في الوجوب. إذا كان الأمر كذلك نقول كما كانت عبارة المصنف صحيحة سابقا، والخلو من الحيض لم يكن مقتضيا للاغتسال، بحيث نقول يجب على المرأة إذا نقص من الحيض أن تصوم وإن لم تغتسل، هنا أيضا كذلك، هنا في شرائط الصحة نقول كما لم يقتضي الخلو من الحيض سابقا في الوجوب الاغتسال، في الصحة أيضا كذلك، في الصحة أيضا لا يقتضي الخلو من الحيض الاغتسال. فإذا قدرنا الاغتسال هنا راح يفسد علينا العبارة هناك، وإذا لم نقدر هناك حتى تصح العبارة راح تفسد العبارة هنا. فكما لم يقتضي الخلو من الحيض سابقا في شرائط الوجوب الاغتسال، هنا في شرائط الصحة أيضا كذلك لا يقتضي الخلو من الحيض الاغتسال. فلا يمكن أن يعتذر عن المصنف بتقدير الاغتسال، لأن يعني تقدير الاغتسال واقتضاء الاغتسال اللي صححنا شرط الصحة راح يفسد علينا شرط الوجوب. يقول الشارح: إذ الخلو من الحيض والنفاس لا يقتضي الغسل كما لم يقتضه في شرط الوجوب. هيا زايدة، أكيد زايدة، كما لم يقتضي الخلو من الحيض والنفاس الغسل في شرط الوجوب، إذ المراد بهما فيه في شرط الوجوب نفس الدم. واضح حينما نقول أن الخلو من الحيض شرط في الوجوب، شنو المقصود من الحيض؟ نفس الدم، يعني إذا انقطع الدم وجب الصوم، مو المراد من الحيض الحادث بعد نزول الدم. نقول الخلو من الحدث حتى تقول لابد من الاغتسال، بعبارة مختصرة نقول شنو المراد من الحيض والنفاس في عبارات المصنف. خلينا نفهم شنو مراد الحيض والنفاس في عبارات المصنف. المصنف عوض ضمير على الحيض والنفاس، شنو مراده من الحيض والنفاس؟ إذا قلت أن مراده من الحيض والنفاس الدم فتصح العبارة في شرائط الوجوب ولا تصح في شرائط الصحة. الخلو من الدم ليس هو الشرط الوحيد في صحة الصوم، لابد بالإضافة من الخلو من الدم لابد من إضافة الغسل، فيجي إشكال الشارح في المقام. وإذا قلت المراد من كلام المصنف من الحيض والنفاس، في كلام المصنف مو الدم، الخلو من دم الحيض ودم النفاس، لا، الخلو من حدث الحيض وحدث النفاس. الخلو من الحدث شو وقت يتحقق؟ يتحقق بعد الاغتسال. إذا كان هذا المراد فيصح الكلام في شرائط الصحة، نقول الخلو من حدث الحيض شرط في الصحة صحيح، لكن هذا راح يفسد علينا عبارة المصنف السابقة. ليش تقول أن من شرائط الوجوب الخلو من حدث الحيض؟ لا، الخلو من حدث الحيض ليس شرطا في الوجوب، الذي يكون شرطا في الوجوب هو الخلو من دم الحيض مو من حدث الحيض. فإذا قلنا الدم يفسد علينا العبارة الثانية، إذا قلنا الحدث يفسد علينا العبارة السابقة. قال: كما لم يقتضي في شرط الوجوب، إذ المراد بهما المراد بالحيض والنفاس فيه، يعني في شرط الوجوب، نفس الدم للحدث اللاحق لهما، يعني للحدث اللاحق لدم الحيض ودم النفاس، نفس الدم مو الحدث، لوجوبه على المنقطعة وإن لم تغتسل، لوجوب الصوم على المنقطعة يعني التي انقطع الدم عنها المنقطع فيها، لوجوبه على المنقطعة وإن لم تغتسل، حتى إذا لم تغتسل يجب الصوم بالنسبة إليها. هذا إشكال الشارح. أقول يمكن الجواب عن كلام الشارح بأن المراد من الدم من الحيض والنفاس في عبارة الوجوب هو نفس الدم، والمراد من الضمير هو الحدث الحاصل من الدم على نحو على نحو الاستخدام، ليس بعزيز في كلام العرب، المصنف عربي من العرب ويمكن الآن يستخدم الاستخدام، يقول مرادي من الحيض والنفاس في الوجوب نفس الدم، مرادي من الضمير العائد على الحيض والنفاس هو الحدث الحاصل من الدم، وحينئذ يرتفع الإشكال، أم عبارته السابقة صح وعبارته الثانية اللاحقة أيضا تكون صحيحة. ثم قال ومن الكفر، الشرط الرابع، الشرط الأول التمييز، الشرط الثاني الخلو من الحيض والنفاس، الشرط الرابع الخلو من الكفر. الخلو من الكفر شرط من شرائط الصحة وليس شرطا من شرائط الوجوب، لما نعلم من أن الكفار مكلفون بالفروع، هذا بحث تقدم مفصلا ذكرنا بعض الأدلة وسعنا به كثيرا، مر علينا في بحث سابق، وقلنا أن الكفار مكلفون بالفروع كالأصول، لا فرق بين الأصول وبين الفروع في تكليف الكفار بالجميع، فهو مكلف، الكافر مكلف بالصوم لكن لا يصح منه، أما مكلف لأن شأن غير الكافرين غير الكفار يجب الصوم عليه، أما ليس بصحيح لوضوح أن الصوم أمر عبادي يقتضي التقرب وقصد القربة، وقصد القربة لا يتمشى ولا يتأتى من الكافر، الكافر ما يمكن إلى أن يقصد التقرب، هو ذاتا مبغوض فأفعاله لا تكون محبوبة تكون مبغوضة، فلا يمكن أن يقع التقرب بأفعاله، لذلك يجب الصوم على الكافر لكن لا يصح منه. ومن الكفر يعني والخلو من الكفر، فإن الكافر يجب عليه الصوم كغيره كغير الكافر كالمسلم بلا فرق، ولكن لا يصح منه مع لا يصح من الكافر مع الكفر، مع الكفر لا يصح منه، فشنو شي يسوي؟ لابد أن يسلم ثم بعد ذلك يصوم فيصح منه، الصوم حال الإسلام لا حال الكفر، ويصح من المستحاضة، الاستحاضة شرط من الشرائط أو لا؟ فاتنا أن نقرأ رواية بالحيض، خوش رواية بها بحث لا بأس بي لطيف، فاتتنا. قال ويصح من الاستحاضة، خلي نقرأها لا بأس ولو فات الوقت، رواية موثقة لأبي بصير فيها نكتة لا بأس فيها لطيفة، رواية موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طهرت بالليل أو إذا طهرت بليل من هي، خلي نرجع للحائض، عوف المستحاضة، الحائض شنو الحائض؟ واجب الصوم عليها مو واجب؟ يصح الصوم منها لا يصح؟ يقول الإمام إذا طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم. هاي ايش نفهم منها؟ نفهم منها شرط صحة شرط وجوب؟ قال إذا طهرت بليل من حيضها، انقطع الحيض بالليل، ثم توانت أن تغتسل في شهر رمضان، في رمضان حتى أصبحت، يقول عليها القضاء، عليها قضاء ذلك اليوم. هاي الرواية كما تدل على أن الخلو من الحيض هو شرط من شرائط الوجوب، أيضا تدل على أن الخلو من الحيض شرط من شرائط الصحة، هاي اللطافة اللي بالرواية تدل على كلا المطلبين، هم شرط وجوب هم شرط صحة. شلون شرط وجوب؟ يقول إذا طهرت بليل من حيضها ثم توانت إلى أن يقول عليها قضاء ذلك اليوم، عليها قضاء ذلك اليوم يعني شنو؟ يعني كان واجب هي توانت ما غسلت له، فيدل على وجوب الصوم. هذا أولا. أن الاغتسال مو نفس النقاء، الاغتسال شرط من شرائط الصحة. شلون؟ يقول إذا طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت، توانت أن تغتسل حتى أصبحت، يعني شنو؟ يعني أن الاغتسال شرط من شرائط صحة الصوم. فإذا لم تغتسل ودخلت على الفجر وهي حائض غير مغتسلة فلا بد من القضاء. هاي الرواية تدل على أن الحيض، النقاء من الحيض، شرط من شرائط الوجوب وشرط من شرائط الصحة. ثم قال ويصح من المستحاضة. الصوم هل يشترط في صحته أن تخلو من الاستحاضة كما كنا نشترط في الحائض أن تخلو من الحيض، لو أن المستحاضة تختلف عن الحائض؟ المصنف يقول لا، المستحاضة يصح الصوم منها، هي ليست كالحائض، ولا يعتبر الخلو من الاستحاضة كما يعتبر الخلو من الحيض والنفاس، يصح الصوم من الاستحاضة، لكن بشرط أن تؤدي وظيفتها من ناحية الاغتسال، لا بد أن تغتسل، إذا اغتسلت حينئذ يصح الصوم منها، فالشرط هو الاغتسال، مو الخلو من الاستحاضة، الاستحاضة تجتمع مع صحة الصوم، لكن لا بد من الاتيان بوظيفتها من ناحية الاغتسال. قال ويصح من الاستحاضة من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل. شنو الواجب؟ شنو هذا إذا فعلت الواجب؟ شنو مرادك من الواجب؟ إجا بمن البيانية قال من الواجب. إذا فعلت الواجب، شنو الواجب؟ من الغسل. الغسل هذا يبين الواجب، لابد أن تؤدي وظيفتها واجبها وهو الاغتسال. ثم يجي الشارح يبين الاغتسال، شنو المراد من الاغتسال؟ هل المراد من الاغتسال الاغتسال مقصوده الغسل النهاري خصوصا، لو النهاري بالإضافة إلى الليلي بالنسبة إلى الصوم الحاضر، يعني صوم اليوم الحاضر، أو صوم اليوم المقبل الآتي؟ لو لا مطلقا، ثلاثة احتمالات الشارح يبين. يحتمل أن يكون مراد المصنف من الاغتسال، أولا نبين الاحتمالات ثم نقرأ الرواية حتى نشوف الرواية على أي احتمال تدل. يقول يحتمل أن يكون المراد من الغسل هذا الواجب اللي قال إذا أدت الواجبة، إذا فعلت الواجبة من الغسل، يحتمل أن يكون مراد من الواجب هو هذا المعنى الواضح. نقول مراد من الواجب يعني أن تغتسل اغتسال النهاري اللي يرتبط بالصوم، هي لابد أن تصوم من الفجر إلى الغروب، فحتى يصح من الصوم لابد أن تغتسل الاغتسال الأول لصلاة الفجر والاغتسال الثاني لصلاة الظهرين إذا كانت كثيرة مثلا. هذا المراد من إذا فعلت الواجب من الغسل، يعني الاغتسال الغسل النهاري بالنسبة إلى صوم اليوم اللي هي فيه، صوم اليوم الحاضر بتعبير الشارح. هذا احتمال. احتمال ثاني يقول لا، المراد من إذا فعلت الواجب أن تغتسل بالإضافة إلى صوم النهاري، أن تغتسل لليوم لليلة الماضية حتى يصح اليوم المقبل. يعني اليوم احنا يوم الاثنين، إذا أرادت أن تصوم يوم غد يوم الثلاثاء لابد أن تغتسل الاغتسال الليلي لليلة الثلاثاء، يعني اليوم ليلا يوم الاثنين ليلا تغتسل، إذا اغتسلت حينئذ يصح منها صوم يوم الثلاثاء، من دون ذلك لا يصح. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث يقول مراد المصنف من الواجب من الغسل هو مطلق الاغتسال ليليا كان أو نهاريا بالنسبة إلى اليوم الحاضر واليوم المقبل. فرق عن الثاني شنو؟ فرق عن الثاني صحيح أن الثاني مطلق من ناحية الاغتسال الليلي والنهاري، لكن هو يختص باليوم المقبل فقط، أما هذا لا يعم اليوم الحاضر واليوم المقبل، فصير عندنا ثلاث احتمالات. الشارح يقول الأول هو الأولى، الاحتمال الأول هو الأولى الذي يرتبط بالصوم من الاغتسال، هو الاغتسال النهاري، أما الليلي فلا يؤثر في صحة الصوم. قال خلينا نقرأ رواية. قال الرواية صحيحة علي بن مأزيار، قال كتبت إليه امرأة طهرت، أو كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت، هاي دخلنا بالاستحاضة، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله أو كله من غير أن تعمل، هذا محل الشاهد، من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين. ما سوت أفعال المستحاضة؟ قال هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ كتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، تقضي صومها، هاي اللي ما فعلت الواجب من الأغسال من غسل لكل صلاتين تقضي الصوم. يعني شنو؟ يعني أن صحة الصوم مرهونة بالاغتسال، هذا اللي قال عنه المصنف، أن الصوم يصح من الاستحاضة المستحاضة، لكن بشرط أن تغتسل، أن تؤدي الواجب. قال ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل، هذا الاحتمال الأول. أولا النهاري، الغسل منه يا غسل هو قيد، قال النهاري المراد من الغسل يعني الغسل في النهار، هذا الاحتمال الأول. وإن كان واحدا، حتى إذا كان الاغتسال واحد، شو وقت يكون واحد؟ إذا كانت متوسطة أو شنو؟ أو كانت كثيرة لكن حصلت بعد الفجر، حصلت الاستحاضة بعد الفجر، كم اغتسال تغتسل؟ تغتسل اغتسال واحد نهاري قبل صلاتي الظهرين. قال وإن كان واحدا، يعني وإن كان الغسل واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر، هذا الواجب هو الاغتسال النهاري بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الصوم الحاضر، يعني الصوم اللي هي الآن قاعد تصومه، هذا الاحتمال الأول. يحتمل أن يكون مقصود المصنف هذا من الواجب، من الواجب من الغسل هو هذا الصوم النهاري بالنسبة إلى الصوم الحاضر، هذا احتمال. احتمال الثاني أو مطلق الغسل، يعني شنو مطلق الغسل؟ ليليا كان أو نهاريا، بخلاف الأول اللي قال الغسل خصوص النهاري، قال أو مطلق الغسل لكن بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المقبل. يعني شنو بالنسبة إلى المقبل؟ يعني أولا لابد أن تغتسل لليلة الماضية حتى تصوم يوم الاثنين، لابد أن تغتسل لصلاتي العشاءين في يوم الأحد، وتغتسل بالإضافة إلى ذلك الأغسال النهارية في يوم الاثنين. يعني الغسل مطلقا سواء كان ليليا سابقا أو نهاريا لاحقا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى اليوم اللاحق، اللاحق بالنسبة إلى الليلة الماضية، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، أعيد الاحتمال الثاني، قال أو مطلق الغسل ليليا كان أو نهاريا بالنسبة إلى المقبل، يعني بالنسبة إلى الصوم المقبل، الصوم الآتي في قبال الحاضر، الصوم المقبل، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث يقول لا مطلقا، ويمكن أن يريد كون الغسل مطلقا، يعني شنو؟ ليليا أو نهاريا، إطلاق الغسل يعني الغسل الليلي والنهاري. ويمكن أن يريد يعني المصنف من عبارته، يمكن أن يكون مراده، ويمكن أن يريد كون الغسل، كونه يعني كون الغسل مطلقا ليليا أو نهاريا شرطا فيه، هذا شرطا خبر كون الغسل شرطا، لكن يا غسل، هذا اللي جبته باسم كان، يا غسل الغسل مطلقا ليليا كان أو نهاريا، كون الغسل مطلقا شرطا فيه يعني في الصوم مطلقا، مطلق الصوم يعني شنو مطلقا؟ يعني الحاضر والمقبل، لا على عبارة المصنف شيخنا، المصنف ايش قال؟ قال الحاضر والمقبل، مطلقا يعني شنو؟ يعني بالنسبة إلى الصوم الحاضر وبالنسبة إلى الصوم المقبل. يعني شنو؟ يعني لابد أن تغسل الأغسال الليلية والنهارية حتى يصح منها الصوم الحاضر ويصح الصوم المقبل المستقبلي. هذا الاحتمال الثالث. قال نظرا إلى إطلاق الناس، هاي نظرا تعليل المن، تعليل الأخير. ليش هيك تقول مطلقا مطلقا مرتين قلت مطلقا؟ تقول لأن يعني النص مطلق، النص مطلق، فنحمل على الاحتمال الثالث. الشارح يقول الصحيح هو الاحتمال الأول، لأن الاحتمال الثاني فاسد، الاحتمال الثالث باطل، إذن يتعين الأول. ليش الاحتمال الثاني باطل؟ شوية لاحظوا قبل العبارة، ليش باطل الاحتمال الثاني؟ شنو قال الاحتمال الثاني؟ يقول حتى صح صوم يوم الاثنين لابد أن تغتسل لليلة السابقة. الاحتمال الثاني قال أو مطلق الغسل ليليا أو نهاريا بالنسبة إلى الصوم المقبل. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث مطلقا مطلقا. خلي أولا نبين ليش باطل الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث شو يقول؟ يقول حتى يصح صوم يوم الاثنين لابد أن تغتسل ليلة الثلاثاء، يعني بعد أن تفطر قبل أن تصلي كنت تغتسل وتصلي صلاة المغرب والعشاء. يقول هذا واضح البطلان. ليش واضح البطلان؟ يقول لأن هذا الصوم، نسأل إحنا، نسأل هذا صوم يوم الاثنين باطل لو صحيح؟ جاوبوني بسرعة، لا تقولون خلينا ننتظر، لا جاوبوني الآن. انقضى هذا الصوم، هذا الصوم انقضى، صار المغرب وفطرة تناول الطعام الإفطار، فطرة هذا الصوم لو صحيح لو باطل الأمر لا يخلو. إذا صحيح بعد هذا الاغتسال اللاحق المفروض ما يأثر بي، هذا الاغتسال اللاحق اغتسلت أو لم تغتسل هذا لا يقلب الصوم عما وقع عليه. هذا الصوم إذا وقع صحيحا وانقضى الصوم وقع صحيحا، هذا الاغتسال اللاحق لا يمكن أن يؤثر في الصوم السابق. هذا يعني الانقلاب، الصوم وقع صحيحا ثم بعد ذلك لما لم تغتسل لصلاتين المغرب والعشاء نقول إذن الصوم شنو؟ باطل. بعد أن وقع صحيحا يرجع يفطر. هذا تأثير في المتأخر بالنسبة إلى المتقدم، هذا باطل، هذا مستحيل عقلا، أصلا عقلا يستحيل. ولذلك قالوا في بحث الأصول باستحالة الشرط المتأخر، ما عندنا شيء اسمه شرط متأخر. الصحيح هو استحالة الشرط المتأخر. الشرط إما أن يكون مقارنا وإما أن يكون متقدما. الشرط عادة يكون متقدم، مثل الوضوء مثلا، الوضوء بالنسبة إلى الصلاة متقدم، أول واحد يتوضأ ويفرغ من الغسلتين والمسحتين، إذا قلنا أن المراد من الوضوء الغسلة والمسحة، حينئذ بعد ذلك يصلي، هذا شرط متقدم. أحيانا يكون الشرط متأخر، هذا في أحسن الحالات يكون الشرط مقارن، مثل إيش؟ مثل شرط الاستقبال. الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة شرط مقارن، هذا في أحسن حالاته. أما أن يتقدم الشرط ويتأخر المشروط هذا مستحيل عقلا، لذلك قالوا باستحالة الشرط المتأخر. هذا يفسد الاحتمال الثالث. قال والأول أجود، نظرا إلى إطلاق النص والأول أجود، أن المراد من الغسل غسل النهاري. ليش الثالث باطل؟ يقول لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم، ورا ما يخلص اليوم، ورا ما ينقض اليوم ويدخل الليل يجب حينئذ الاغتسال، اغتسال العشاءين، لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم، فلا يكون شرطا في صحته، لا يكون شرطا في صحة صوم ذلك اليوم المنقضي. هذا يلزم منه كون الشرط متأخرا وهو مستحيل. هذا زين. الشرط الاحتمال الثاني ليش باطل؟ شوية العبارة مو كلش واضحة، التفتوا. الشرط الثاني ليش، الاحتمال الثاني ليش باطل؟ شنو كان الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني نقول أن الغسل لليلة الماضية شرط في صحة اليوم صوم المقبل الصوم المتأخر بالإضافة إلى الأغسال النهارية. الآن خلينا نسلم أن الأغسال النهارية شرط، لكن خلينا نرجع للغسل للعشاءين من الليلة الماضية. هذا ليش لا يصلح أن يكون شرطا؟ يقول لأن هذا الاغتسال غسل العشاءين من الليلة الماضية هذا يمكن أن يجتمع مع غسل صلاة الفجر لليوم اللاحق. الآن تريد الصوم يوم الاثنين، هي مستحاضة من الليلة السابقة، نقول هذا الغسل من العشاءين في الليلة السابقة هذا يمكن أن يتأخر إلى ما قبل الفجر، ويمكن أن يتقدم اغتسال صلاة الفجر لليوم ليوم الاثنين اللي تريد الصومه، فتغتسل بتعبيرنا عند السحور هم للعشاءين وهم هم للفجر. فإذا حقيقة الشرط هو شنو؟ هو غسل صلاة الفجر، غسل صلاة الفجر هو الذي يكون شرطا، أما الغسل لليلة السابقة هذا بالحقيقة مو شرط. الشرط هو الغسل النهاري، غسل صلاة الفجر وغسل صلاتي الظهرين إذا كانت مثلا مستحاضة كثيرة. قال نعم، هذا نعم رد على الاحتمال الثاني. المصنف أولا قال الشارح قال الوجه الأول هو الصحيح وأبطل الثالث فرغنا منه، الآن رجع يبطل الثاني حتى يتعين الأول. يقول نعم هو شرط، منه شرط العشاءين، قاعد نحكي على العشاءين، شوفوا العبارة، قال لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم فلا يكون شرطا. منه لا يكون غسل العشاءين لا يكون شرطا. الآن يقول نعم، يستدرك يقول نعم هو يعني غسل العشاءين شرط في اليوم الآتي، مو شرط في صحة اليوم الماضي في صوم الماضي، لا هو شرط في صحة صوم اليوم الآتي. نعم هو شرط في اليوم الآتي ويدخل في غسل الصبح. منه يدخل غسل العشاءين، يدخل يعني يتداخل بتعبير الصلاحي، يتداخل في غسل الصبح لو اجتمعا، إذا اجتمعا، إذا أرادت أن تغتسل في وقت واحد وجمعت بين الغسلين يتداخل، فتكتفي بغسل واحد. فالنتيجة شنو؟ النتيجة من أول الأمر هيك يقول، قل يشترط في صحة الصوم أن تغتسل لصلاة الفجر، أما أن تدوخنا وتقول الليلة الماضية ويمكن أن تتقدم، هذا بالحقيقة ليس اشتراطا لغسل العشاءين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.